إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، نعيش هذه الأيام ونرى عروشا قد سقطت، ربما لا يتصور الإنسان أنها ستسقط يوما ما، ولكنه القدر الذي نقرأه ونرى آياته، فربنا سبحانه وتعالى كما أعطى فإنه يمنع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، الآية. وعلماء الفقه عندما تكلموا على مسألة أخذ مال وغنيمة الكافر قالوا بأن الله تعالى أعطاه المال والزوجة والولد ليعبده، فلما كفر وحارب سلب ما كان الله تعالى قد أعطاه إياه، فسلب نفسه وذلك بالقتل، وسلب زوجه وأولاده وذلك بالرق والأسر، وسلب ماله كما سلبت أرضه وذلك بالفيء والغنيمة. فكل إنسان يعطيه الله سبحانه وتعالى نعمة فلا يجعلها في طاعة الله سلبت منه هذه النعمة. ولذلك من أشقى الناس أهل المعصية، ومن أعز الناس أهل الطاعة. فأهل المعصية حتى ولو اتسعت لهم الدنيا بطبقاتها وتقلبوا في أطباقها فإن ذل المعصية في وجوههم. قال الحسن البصري عليه رحمة الله في أهل الدنيا وشأنهم: إنهم وإن هملجت بهم البراذين وتقتقت بهم البغال فإن ذل المعصية في وجوههم، فإن ذل المعصية في وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. أما أهل الآخرة فإنهم أعز الناس وأسعد الناس، وليست السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. السعادة هي التقى، السعادة أن يكون القلب مجتمعا على الله لا منصرفا عن الله، هذه السعادة الحقيقية التي إذا طلبها الإنسان في غير طريقها ضل، وإن أراد سبيلا غير سبيلها زل. السعادة أن تكون تقيا بالله وأن تكون عاملا بطاعة الله. ولذلك عندما تتأمل في ذلك الأثر الذي أخرجه البخاري أن عمر ابن عبد العزيز قال: أيها الناس، إن للإيمان أركانا وشرائط وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أنا عشت فسأبينها لكم، وإن أنا مت فما أنا على صحبتكم بحريص. لماذا؟ لأنه متعلق بالله عز وجل، متعلق بالدار الآخرة. وعندما ننظر إلى أهل الناس نجدهم على طبقات، على طبقات. فهناك أهل العلو والاستكبار، وهم في الوقت نفسه هم أهل الفساد. إذن هم أهل علو واستكبار، وفي الوقت نفسه هم أهل فساد. وهذه الطائفة هم أرذل الطوائف وأحط الطوائف، وذلك كفرعون وقارون وهامان، أعطاهم الله سبحانه وتعالى المناصب والدنيا والجاه والسلطان، ومع ذلك تكبروا وتجبروا وعلوا في الأرض وكانوا مفسدين. وذكر ربنا عز وجل عن فرعون في صدر سورة القصص إنه كان من المفسدين. إذن مع ملكه كان مفسدا. إذن عندنا معنيان، المعنى الأول العلو، والمعنى الثاني الفساد. المعنى الأول العلو، والمعنى الثاني الفساد. الحضارة الإنسانية عموما والإسلامية خصوصا آفتها العلو أو الفساد. لا يمكن أن تقام حضارة لسيما إذا كانت إسلامية على العلو، لا يمكن أبدا. ولذلك عندما ترى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة وهدي الأمراء والملوك في صدر الإسلام، تجدوهم أنهم يسيرون في مركب الرفق والتواضع، مركب الرفق والتواضع. فالرفق لا يوجد في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. إن الله رفيق يحب الرفق في الشأن كله، وإن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. العنف، إذن عندنا رفق وعندنا عنف. أيضا عندنا تواضع وعندنا علو واستكبار. التواضع صفة عباد الله عز وجل، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا، متواضعين غير مستعلين ولا متكبرين. تواضع. والأصل في بني الإنسان أنه متواضع. إذن العلو والاستكبار عارض ليس أصلا، لأنك مخلوق من طين، والطين من شيمه السكون والانكسار والتواضع. إذن الأصل التواضع، والطارئ العارض هو الكبر والعلو، الكبر والعلو. إذن أيها الأحباب، عندنا معنيان بهما تنفسد الحياة الإنسانية، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع أو على مستوى الكون. الأول العلو، العلو الكبر والاستكبار، وهذا غالبا ما يصيب أصحاب الرئاسات. وإن قلوا وصغروا تجد مثلا الرجل في بيته ربما يعامل زوجته متكبرا متعاليا، أو يعامل أولاده متكبرا متعاليا، وهذا خطأ شرعي، خطأ شرعي. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يكون في بيته ماذا كان حاله؟ يكون في خدمة أهله، يخصف نعله، يرقع ثوبه، يحلب شاته، وربما قم بيته.
وهذه الأعمال تخالف أعمال المتكبرين المستعلين في الأرض. كذلك ربما يعلو المدرس على تلامذته، وربما يعلو صاحب المصنع أو الشركة على الموظفين والمستخدمين عنده علو. عندما تنتشر أخلاق العلو في المجتمع ينفسخ هذا المجتمع ويتفكك هذا المجتمع ويكون مجتمعا متنمرا خلقا باليا لا يمكن أبدا أن يقف على قدمين، لأن كل واحد كبرتان. وعندئذ سنجد المقولة العجيبة: الكبر على المتكبر تواضع. يبقى يكون واحد متكبر تكبر عليه، فلو تكبرت على المتكبر كان ذلك ماذا؟ تواضعا. يا إلهي، إذن أخلاق الكبر والعلو تفسد وتسمم المجتمع وتسمم العلاقات الإسلامية الرائقة الجميلة الفاضلة. والفساد، الفساد أن تجعل الشيء في غير محله، هذا فساد، وهذا ظلم، ظلم وفساد. فلو أن إنسانا بعد أن أنضج الطعام على النار أخذ الطعام وألقاه في الشارع، الطعام أنضجه لماذا؟ ليأكله الناس. ماذا صنع؟ ألقى به في الشارع. إذن هذا التصرف الأحمق الأرعن يمكن أن نسميه ماذا؟ فسادا. فسادا. رجل تعلم، فبدلا من أن يعلم الناس العلم علمهم الجهل وحزمهم بالباطل ودفعهم إلى التمذب والتقليد الفاسد، إذن هذا فساد علمي. عندما نقرأ بأن أمريكا هناك بلاد في العالم يموت أهلها من شدة الجوع، وعندما تشاهد الناس أصحاب هذه البلاد بطونهم منتفخة وسيقانهم تكاد تشبه سيقان العصافير، المجاعات، هذه المجاعات التي تضرب بأهلها وتعصف بهم عصفا، في هذا الوقت نجد أمريكا تلقي ملايين الأطنان من القمح في المحيط. ولو أن معشار هذه الكميات التي تلقيها هذه الدولة الشيطانية الخبيثة، هذا المعشار صرف إلى هذه الدول الجائعة لسدت بها أفواه ولشبعت بها بطون، ولكنهم لا يريدون. إذن يزرعون ويحصدون ويجنون القمح، وبدلا من أن يوضع في الأفواه المفتوحة الجائعة، لا، ليحافظوا على سعر القمح العالمي الذي يريدون، يرمون الفائض في المحيط. هذا فساد أم عقل؟ هذا الفعل الأخرق يسمى فسادا، يسمى فسادا. عندما يأتي هذا الغلام الذي يريد أن يتعلم السحر، ودي مسألة مهمة جدا، أنه لابد أن نهتم بالشبيب الصغار وأن نربي فيهم المعاني الكبار، وأن نجعلهم مجندين خدما للشريعة الإسلامية الغراء. عندما كبر ذلك الساحر أراد ألا يندرس علمه وألا يضيع أثره، فطلب من الملك أن يدفع إليه غلاما ليعلمه السحر. دفع إليه غلاما، قصة أنتم تعرفونها جميعا. كان ذلك الغلام يختلف إلى الساحر. في يوم من الأيام سمع صوتا من خيمة، استرق السمع اقترب حتى دخل الكلام لا أقول أذنا وإنما دخل قلبه، دخل فوجد راهبا يعبد الله عز وجل وسمع منه كلاما فأعجبه نحوه وكلامه، نحوه وكلامه، النحو السمت والهدي والطريقة والنظام. إذن هذا الفتى الصغير تأثر بذلك الراهب ليس بكلامه وإنما بماذا؟ بهديه وسمته ونظامه وطريقته، ثم بعد النحو تأثر بكلامه. دي عوامل التأثير، عوامل التأثير. الداعي إلى الله لا يظن أنه سيؤثر في الناس بمجرد الكلمة، ولكن هناك حزمة من المؤثرات بمجموعها يقع بإذن الله تعالى تأثير. من هذه المؤثرات أن يكون صاحب هدي وسمت ودل، وأن يكون له نظام يسير عليه لا ينحرف ولا يميل ولا يشط. ثم عرض عليه ما كان عليه وأمره ألا يفتش سره. توالت الأيام، وفي يوم من الأيام وجد الناس خائفين مذعورين، أرهبتهم دابة، هيجتهم دابة، دابة عظيمة، ما هي الله أعلم، أسد، ضبع، أكثر من ذلك، أكبر من ذلك، الله أعلم. هذا الغلام الصغير أمسك حجرا صغيرا وقال: اللهم إن كان دين الراهب أحب إليك من دين الساحر فاقتل هذه الدبة، ورماها بهذا الحجر الصغير فماتت الدبة، وخرج الناس في أمن يمشون، وأجر الله تعالى على يديه كثيرا من المعجزات، من إشفاء المرضى وإذهاب العمى وعلاج الكساح وغير ذلك، إلى أن أتى جليس الملك وكان أعمى، الوزير الأول، وقال له: خذ ما شئت من الأموال والذهب ورد إلي بصري. قال: إن آمنت بالله دعوت الله فرد إليك بصرك. قال: أهو الملك؟ قال: لا. فلما آمن بالله رب العالمين، رب الأرض والسماوات، الرب الذي يجير ولا يجار عليه، دعا له ذلك الغلام فرد الله إليه بصره. رجع الجليس إلى الملك، الملك جالس ويعلم أن جليسه هذا أعمى وأنه لا يدخل إليه إلا مقادا، واحد سيئه. دخل الجليس دون قائد، يتعجب الملك: من الذي رد إليك بصرك؟ فقال: الله. قال: أنا؟ قال: ربي وربك الله. وهنا ملحوظة بسيطة، أن الحكام الفراعنة الجبابرة كانوا يعبدون من دون الله في الزمن الأول، كانوا يعبدون من دون الله، وإلى عهد قريب كان سلطان اليابان يعتقد اليابانيون أن فيه روحا من الله، فكانوا يعبدونه من دون الله. وأول هزة ثقافية دينية مع كفرهم ووثنيتهم حصلت في اليابان بعد ضرب ناجازاكي وهيروشيما وتسليم اليابان في الحرب العالمية الثانية. عرفوا أن هذا الإمبراطور بشر، بشر زيهم بالضبط، كانوا قبل الهزيمة وقبل التسليم يعتقدون أن الإمبراطور هذا ظل الله، ابن الله، هو الله، فيه شيء من الله أودعه إياه. إذن الاعتقادات الفاسدة في أهل الباطل من الحكام كانت موجودة منذ القدم قديما، واستمر ذلك الأمر موصولا إلى أيامنا القريبة. ولذلك في قول الله عز وجل، في قول الله عز وجل: أتذر موسى، في سورة الأعراف: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك. القراءة الثانية: ويذرك وآلهتك. ما الفارق بين آلهتك وإلهتك؟ الفارق أن آلهتك، إذا فرعون كان يعبد الآلهة، وإلهتك أي فرعون كان يعبد لا الآلهة. ولذلك في الأثر الحسن أن عبد الله ابن عباس قال: كان فرعون يعبد ولا يعبد، يعبد من دون الله. فرعون كان يعبد من دون الله. ولذلك لما دخل الجليس وقال للملك: الله؟ قال: أنا؟ قال: لا. وهذا فيه إشارة إلى أن هذا الملك المتكبر كان يعبد من دون الله. ولذلك فجعلته هذه الإجابة وصكت أذنه وأخذت بقلبه بعيدا، ولكن إلى جهنم. قال: ألك إله غيري؟ قال: ربي وربك الله. مسه بعذاب. وكلمة مسه بعذاب لك أن تطير فيها كل مطار. فكر بقى عمل في إيه؟ حط الحديد في عينيه، كهربه، علقه، مسه بعذاب. فكر بقى، رص تحت هذه الكلمة ما شئت. اللي حدث أنه دل على الراهب فأتي بالراهب، فمس بالعذاب فدل على من؟ على الغلام. هنا محل الشاهد لنرى الفساد. قتل الراهب وقتل الجليس، وأمر الملك أن يأخذوه في قرقور ليغرقوه في الماء، فنجاه الله. وأمرهم أن يأخذوه إلى قمة جبل حتى إذا وصلوا ذروته فليدهذه، فنجاه الله. رجع الغلام إلى الملك وقال: أيها الملك، لم يقل أيها الإله، لم يقل أيها الإله، أيها الملك، إنك لست بقاتلي، وإن أردت أن تقتلني فاجمع الناس في صعيد واحد، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم قل: بسم الله رب الغلام، فإن فعلت قتلتني. هنا الفساد. بدلا من أن يفكر الملك وأن يسترجع معلوماته وأن يرى أن هذا الأمر عجب، يقذفون فوق الجبل ينجى، البحر ينجى، إذا ليس هناك سبيل إلى هذا الغلام. ثم قبل ذلك يجري الله تعالى له من الآيات والمعجزات الباهرات. إذا هذا الغلام الذي أوتاه ليس من قبل العقل أو الرأي، ليس من قبل عمل أهل الدنيا وأصحاب الرئاسات، وإنما هو أمر عظيم جدا. المشكلة أن أصحاب الفساد في الأرض تنعدم عقولهم عند إيقاع الفساد. أصحاب الإفساد في الأرض عقولهم بتلغى عند إيقاع الإفساد من طرفهم، لا يفكرون، لا يعقلون. ولذلك قال ربنا عز وجل في المشركين: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. أيوة، لماذا؟ لأن الأنعام ينتفع بها، أما هؤلاء فلا ينتفع بهم في شيء، بل هم عبء وكارثة ومصيبة على وجه الأرض. كل من يفسد في الأرض أو يعصي الله تعالى في الأرض هو عبء على الأرض، لأن الأرض عابدة لله وتحب عبادة الله وتحب الذين يظهرون عبادة الله. دي الأرض، ما تظنش أن الجمادات ديت لا تتأثر، لا تظن أن هذه الجمادات لا تشعر، هذه الجمادات بتتأثر وبتشعر، هذا العمود وهذا الحائط وهذه الأرض التي تطؤها بقدميك، كل هذه الجمادات لها عبودية، كل الكائنات لها عبودية لله رب العالمين. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها، إذن الإباء، وأشفقن منها، الخوف والوجل، ولكن الإنسان قبلها إنه كان ظلوما جهولا. فأثبت الله تعالى الإباء والإشفاق للسماوات والأرض والجبال، ولكنها معان تناسب هذه الكائنات، ليس بالضرورة أن الإباء كإبائك، فكل مخلوق له من المعاني والأوصاف ما يناسبه. أرأيت، أليست لك عين؟ أليست لك عين؟ بلى لي عين. أليس للفيل عين؟ بلى، لكن هل عينك كعين الفيل؟ أبدا. هل قدمك كقدم الفيل أو كقدم النملة؟ أبدا. أنت لك لغة والنمل له لغة، لكن هل لغتك كلغة النمل؟ أبدا. إذن لك إرادة والجمادات لها إرادة، لك شعور وأحاسيس، والجمادات لها شعور وأحاسيس، ولكنها تخالفك مش زيك. فأهل الإفساد في الأرض تقف عقولهم عند إيقاع الإفساد، لا يفكرون، لا يعقلون، لا يميزون، وهذا ما فعله الملك بالضبط. عمل ايه الملك؟ انتوا عارفين عمل ايه؟ جاب هذا الغلام وربط، ثم اخذ سهما من كنانته، ثم قال بسم الله رب الغلام فضربه، فوقع السهم في صدغه فوضع يده عليه ومات، فصاح الناس جميعا آمنا برب الغلام. ما فعله الملك من قتل الغلام إصلاح ولا إفساد؟ ما فعله الملك لهذا الغلام إفساد، إفساد، إزهاق روح، وروح مؤمنة وموحدة ومحتسبة ومقيمة على ثغر الدعوة، فكيف تزهق هذه الروح؟ هذا إفساد في الأرض، هذا إفساد في الأرض. ولذلك كل من تجاوز حده وجعل الشيء في غير موضعه كان مفسدا، كان مفسدا. عندما دخلت أسماء بنت أبي بكر على الحجاج، وكان الحجاج قد قتل ولدها عبد الله ابن الزبير وصلبه على الجذع أياما، فدخلت عليه أسماء وقد أسنت وعميت. لبعض الناس يقول لك ما دي أسماء هي، دخلت على الحجاج، عرف إن هي أسماء، يبقى مع ذلك لم تكن إيه؟ منتقبة. وبعدين كلمت الرجال، إذن يجوز المرأة تخرج من البيت وتكلم الرجال وتطلع من غير كذا، مسألة ما شاء الله. لا، كان قد تجاوزت 80 من العمر، سنها فوق 80 سنة، وعميت وأسنت. لما دخلت على الحجاج الذي قتل ولدها وقتل أكثر من 100,000 نفس، قالت لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. قال وما قال؟ قال عندما كان محاصرا الطائف، عندما كان محاصرا الطائف قال سيخرج من هذه القرية كذاب ومبير. كذاب ومبير، المقصود بالقرية أي المكان الذي يجتمع فيه الناس، اسمها قرية. يعني بلاكو دي تسمى ايه؟ قرية، مش بالاسم الإداري. القاهرة، بلاش السر عشان ما القاهرة بملايينها العديدة تسمى ايه؟ قرية. لماذا؟ لأن الناس اجتمعوا فيها، فكل مكان اجتمع الناس فيه ومارسوا حياتهم يسمى هذا المكان بماذا؟ بقرية. ثم إن القرية تطلق ويقصد بالقرية المكان، ويطلق ويقصد بالقرية أهل المكان. أهل المكان، إذا القرية تطلق ويقصد بها المكان، والقرية تطلق ويقصد بها أهل المكان، وإنما التمايز في السياق. الشاهد أن أسماء قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخرج من هذه القرية كذاب ومبير. أما الكذاب فهو المختار ابن عبيد الله الثقفي. القصة كبيرة جدا، ملخص هذه القصة أن هذا رجل دجال كذاب سلط على المسلمين ودارت حروب كثيرة وانتهى الأمر بقتله. كان يدعي أن الملائكة تنزل عليه وأن الله تعالى يؤيده بجنود من عنده ويأخذ الناس إلى الفلوات ويقول لهم انظروا، فينظر الناس فيجدون خيلا عليها فرسانا يلبسون البياض، فيقول هذه هي الملائكة أتت لنصرتي. طيب ومن هو المبير؟ المبير هو المهلك للحرث والنسل، ومنه الأرض البور. الأرض البور هي الجرداء غير الصالحة للزراعة ولأي شيء. إذن المبير اسم فاعل من الفعل أبار، فهو مبير، والمبير الذي أهلك الحرث والنسل، خلى الأرض صحراوي، قاضى على الجنس البشري والجنس النباتي والجنس الحيواني، ما خلاش حد واقف على حيله، ده يسمى ايه؟ مبير. إذن الإبارة إفساد. إذا لما يكون هناك أرض سوداء طينية جميلة بتزرع والناس بتاكل منها، لو أنت حردتها وبورتها عشان تبني عليها برج وتسكنه للناس مشروع اقتصادي، هذا يسمى فساد، لأن إبارة الأرض لا تجوز. ما نروح نبني في أي مكان آخر، الأماكن كثيرة، بدل ما نقعد نستصلح الأراضي الصحراوية ونحن فاشل في هذا الباب، نحافظ على رقعة زراعية، هذا أمر مطلوب. أما الكذاب فهو المختار ابن عبيد الله الثقفي، وأما المبير فلا إخاله إلا أنت، اللي هو أنت يا حجاج، قتل أكثر من 100,000 نفس وكان في سيفه رهق. رهق يعني ايه؟ يعني سيفه ده يعني فيه طيش. لما يقول فلان مراهق، مراهق يعني طايش، مراهق يعني طايش. كذلك سيف الحجاج كان به رهق، كان كثيرا ما يسل وقليلا ما يغمد. الاصل السيف محطوط على الترابيزه جاهز للشغل، وقل أن يكون السيف مغمدا. سبحان الله. إذن هذا إفساد، فساد، هذا فساد وإفساد. إذن هناك المفسدون أهل العلو، إذن أعطاه الله تعالى العلو، أعطاه الله تعالى الرياسة، فصار بالرياسة عاليا متكبرا، ثم هو مفسد في الأرض. إذن أهذا مقام موجود؟ ربنا يديله الملك، يديله الرئاسة، يديله الوجاهة، يعمل حاجتين: يتكبر، اثنين يفسد، يفسد، يكسر الطرق، يسمم الأرض، يبوظ المحاصيل، يسرطن النباتات، يدمر الصناعة، يزود الفقر، يكثر المرض. أعلى نسبة أمراض في الجهاز الهضمي في العالم موجودة في مصر. أكثر نسبة تأثر بأمراض السرطان والأورام موجودة في مصر، مع إن مصر لم تضرب بالأسلحة الكيماوية ولا بالأسلحة النووية، ومع ذلك أعلى نسبة إصابة بالأورام السرطانية في العالم موجودة في مصر. ده فساد من قبل من؟ من قبل أهل السلطان الذين أفسدوا الحرث والنسل. إذن أول صنف ناس ربنا اداهم الرئاسة والملك والجاه والسلطان، فبدل من هم ينكسروا لله تكبروا على خلق الله وعلوا في الأرض، ويا ليتهم وقفوا عند ذلك، بل تجاوزوا العلو إلى الإفساد. ده مقام، هذا مقام. المقام الثاني: هناك أهل علو ولكن من غير إفساد، أهل علو ولكن من غير إفساد. والمقصود بالإفساد الإفساد المادي، لم يهلكوا حرثا ولا نسلا، ده أمر موجود. وكثيرا ما يقع هذا عند أهل العلم، كثيرا ما يقع هذا عند أهل العلم. أهل العلم إذا كان أهل الدنيا لهم سلطان الحكم، فإن أهل العلم لهم سلطان القلب، بيملكوا قلوب الناس. عمر ما رئيس الجمهورية هيملك قلب أحد، لكن الشيخ يقدر يملك قلوب الناس، سلطان على القلوب لا على الأبدان. فكثيرا ما يحدث العلو من غير إفساد من قبل أهل العلم، وذلك بأن يناظر نفسه بغيره فيرى أنه أفضل من غيره، أو أمكن من غيره، أو أسد من غيره، فربما يزدري ويحتقره ويهمزه ويلمزه، وهذا علو في الأرض. هذه طائفة ثانية من جملة الناس. هناك طائفة ثالثة: إفساد في الأرض من غير علو، العكس، كالعيارين، السراق، الحرامية. حرامية بيكبرش على حد، غلبان، أول ما يجي النهار تتلاقيه بيزق عربية كار وراجل غلبان وفي حاله، لكن يجي بالليل يبقى إيه؟ يبقى لص، يهبش وينتش ويفتك ويهجم، يسلب الناس أموالهم، وربما يسلبهم أيضا حياتهم. إذن هذا إفساد ولا غير؟ إفساد، لكن بعلو، ليس فيه ماذا؟ علو. إذن هذا هو الصنف الثالث. إذن هؤلاء أي العياريون، اللصوص، السراق، الذين يسرقون أموال الناس أو أغراضهم أو أملاكهم، وربما يسلبون من جملة ما يسلبون، يسلبون أرواح الخلق، هذا إفساد، هذا إفساد. فتضيع الأموال أو هتك الأعراض أو سفك الدماء، هذا كله من قبيل الفساد، ولكن يصنعون ذلك من غير علو ولا كبر. قل أن تجد لصا متكبرا، بل بالعكس، الغالب أنك تجد اللصوص منكسرين، تجدهم منكسرين، وانكسارهم إما لشعورهم بخطئهم وإما لذل المعصية الذي يجللهم. إذن هذه طائفة، إذن طائفة أهل علو وفساد، الطائفة الثانية أهل علو من غير إفساد، الثالثة أهل إفساد من غير علو، الرابعة طائفة تعيش على الأرض من غير علو ولا إفساد، وهم أهل الإيمان والتقى. أهل الإيمان والتقى لا يفسدون ولا يتكبرون على أحد. النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الكبر قيل له: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق رد الحق. إذا ظهر لك الحق ولاح وكان باديا لك لابد أن تقبله. اقبل الحق، عود نفسك على قبول الحق ولو كان مرا، حتى لو قاله صبي صغير، حتى لو قالته امرأة، حتى لو قاله غريب بعيد. تجرد للحق إذا ظهر، وأذعن للحق إذا بان ولاح. وإياك أن تكون من جملة أهل العلو والعياذ بالله. إذن الكبر بطر الحق رد الحق، عدم قبول الحق. والحق هنا هو الحق الذي أنزله الله، الحق المنزل، ليس الحق المؤول ولا المبدل، الحق الواضح الذي لا اضطراب فيه ولا مرية. إذن ممكن إذا هناك عدة أقوال، هذه الأقوال بتشترك في جزء، هذا الجزء هو الحق، وما زاد على ذلك الجزء فيه نزاع، فيه نزاع. وهذا نوع من الإجماع لطيف، إن تجد الأقوال المختلفة تشترك في جزء، هذا الجزء المشترك هو الحق، وما وراءه المسألة تتسع أو فيها نزاع. أهل الإيمان والتقى يتبعون ذلك الحق، لا يحيدون عن ذلك الحق ولا يميلون عن ذلك الحق. أما الاجتهادات والآراء والظنون وتصورات وتخرصات الصادقة أو الكاذبة، هذا كله قدر إضافي زائد على الحق، زائد إضافي زائد، ليس هو من جملة الحق. الحق ليس فيه رأي ولا ظن، وإنما فيه صراح واضح، لأن الرأي لا يمكن أن يكون حقا. لماذا؟ لأن هذا رأيي، ورأيي ليس قويا لأن قائله فلان. ولذلك تنازع أصحاب الأصول في قبول رأي الصحابي، في قبول رأي الصحابي الذي عليه المحررون من الأصوليين أن رأي الصحابي ليس بحجة. لماذا؟ لأن رأي الصحابي ليس أولى من رأي غيره. يعني ما نقولش أن رأي ابن مسعود مقدم على رأي أبي، أو نقول رأي أبي مقدم على رأي زيد، أو نقول رأي زيد مقدم على رأي عبد الرحمن بن عوف، لا نقول ذلك. فليس رأي هذا أولى من رأي هذا. ولذلك قالوا بأن الحجة في روايته لا في رأيه. قال المحررون والمحققون من الأصوليين بأن الفصل في هذه المسألة أن الحجة في روايته لا في رأيه. إذا كان هذا يرحمك الله وسددك الله ورضي الله عنك في رأي الصحابي الذي باشر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبدنه وشاهد الوحي بعينه، الحجة ليست في رأيه، فما بالك بمن دونهم ودونهم ودونهم بأزمان وأزمان وأعصار بعد أعصار. سبحان الله. ولذلك قالوا إنما الحجة في الآثار. أهل الرأي أعيتهم الآثار أن يحملوها فذهبوا إلى الرأي فصدتهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا، وفي لفظ رؤساء للأسف جهالا. ده مشكلة، رأس بين الناس بيتكلم أيوة وبيخطب يعمل دروس وبيتحرك ويمكن يكون له منصب وله وجاهة وإلى غير ذلك، ولكن في الحقيقة هو جاهل. والجهل هنا له معنيان: المعنى الأول جاهل بالدليل والنظر فيه، اثنين جاهل بالطريق الموصلة إلى الله. يبقى عندنا هنا معنيين: جاهل بالدليل والنظر فيه لأنه لم يحصل أدوات النظر، لم يحصل أدوات النظر. ينظر إزاي؟ واحد ما تعلمش الطب وقلنا له اعمل عملية مرارة، هيعملها زي ده؟ هيعمل ايه؟ هيفتح البطن بالسكينة ولا هيعمل ايه ولا يسوي ايه؟ لم تتهيأ له أدوات الجراحة ولم يتعلم الجراحة، فكيف له يفتح بطن المريض ويطلع المرارة الملتهبة ثم بعد ذلك يخيط هذا الجلد بطبقاته بطريقة صحيحة؟ كيف إذا كان ذلك في المرارة التي لا تمثل يعني شعيرة من أصبع؟ فما بالك بدين الله عز وجل. عندما يوسد النظر في دين الله للجهلة الذين لم يحصلوا أدوات النظر، هذه مصيبة، ويا لها من مصيبة، مصيبة صلعاء، مصيبة صلعاء. هب أن أدوات النظر قد تمكنت عنده وتهيأت له، ولكنه محروم أن يصل إلى الله. يبقى عملنا إيه؟ يبقى عملنا إيه؟ رجل ما شاء الله متفنن في اللغة وعنده قدرة هائلة في الأصول ومعرفة في علم الحديث وعنده معرفة بمواضع الإجماع والافتراق وما إلى ذلك، وقريحته جيدة بالنظر، وعنده حسن لتصور المسائل ودرس تفريع المسائل على أصولها ومن أصولها، ده كله درس وأتقنه، لكن هو لا يعرف طريق الله عز وجل، الباب الموصل لربنا هو مش عارف، بغبغان بيتكلم أحسن كلام وينظر أحسن تنظير ويتكلم في أي مسألة كأحسن لسان، لكن محروم من الله عز وجل، مش قريب من الله. هو العلم في أصله الخشية من الله، كل من خشى الله كان عالما، ولذلك قال عبد الله كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. هذا هو، اتخذ الناس رؤوسا وفي لفظ رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. بالرأي، أفتوا بالرأي، أفتوا بالرأي. قال علي والأثر صحيح: لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدم أولى بالمسح من ظاهر القدم. دي مش بالرأي، وإنما الدين بالنص بالوحي. قال الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وذلك من أصول المنهج السلفي الاتباع لا الابتداع، الاتباع لا التقليد، الاتباع للوحي لا للرأي لا للتخرص لا للظن، لأن هذه المسائل تفرق الأمة تفرق الناس. لما أنا أجمع الناس على الآراء والتنظيرات وتصورات ممكن يجي واحد أحسن مني في رأيي وتصوري كما قال مالك، فيترك الناس ذلك الرأي ليذهبوا إلى ذلك الرأي. أيها الأحباب، لابد أن نجتمع على الوحي، فهذه هي الضمانة التي تضمن لنا السعادة في الدارين. إيه الضمان اللي به نسعد في الدنيا والآخرة؟ الوحي، فلنتبع ذلك الوحي. أما الآراء فهي آراء البشر تخطئ وتصيب، ولذلك قال إما إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، أخطئ وأصيب، لكن من المعصوم؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا تهيأ التواضع والعلم، التواضع والعلم أي الأخلاق والعلم، كان ذلك نافعا لصاحبه. إذن أخلاق من غير علم حلوة، حلوة، وعلم من غير أخلاق لا يصح. يعني يمكن أن نتصور خلقا من غير علم، لكن أن نتصور علم من غير خلق أيضا هذه مصيبة. لماذا؟ لأنه سينفر الناس عن طريق الله، ما ينفعش. لابد عند ممارسة العلم من استصحاب الأخلاق الفاضلة، لابد، لابد عند استصحاب، عند ممارسة العلم من استصحاب الأخلاق الفاضلة. لكن إذا عدمت الأخلاق لا فائدة لهذا العلم، لأن ثمرته ستكون مرة، ثمرته ستكون مرة. إذن أهل الإيمان والتقى هم الذين يعيشون في الدنيا من غير علو ولا إفساد. هؤلاء الناس أهل الإيمان والتقى اللي عايشين في الأرض اللي عاوزين رئاسات ولا وجهات ولا عاوزين شرف دنيا ولا عاوزين يزحموا الناس على دنياهم، وفي الوقت نفسه هم لا يفسدون في الأرض بل يصلحون في الأرض، يساعدون الناس، الأيتام، الأرامل، فقراء، مساكين، المرضى، المحاويج، الشوارع المكسرة، الفوانيس المتحطمة. إذن هم يصلحون، يصلحون ولا يفسدون. الناس ديت أهل الإيمان والتقى الذين لا يبغون ولا يفسدون، قمن الله تعالى لهم الخير في الدارين، وذلك في قول الله تعالى تلك الدار الآخرة. يا سلام، وشوف كلمة تلك للإشارة على القريب، تلك، تلك الدار الآخرة، كأن الآخرة قريبة، قريبة من من؟ من أهل الإيمان والتقى والعمل الصالح. إذن أصحاب الإيمان والتقى الآخرة أمام أعينهم، ربما تجد أحدهم في الدنيا يشم رائحة الجنة وهو في الدنيا، وربما يشم رائحة النار ليخافها وليحذر منها. إذن هو في الدنيا ولكن الآخرة ماثلة أمامه. قال علي رضي الله تعالى عنه كونوا من طلاب الآخرة ولا تكونوا من طلاب الدنيا. من جعل الدنيا، هذا حديث حسن، من جعل الدنيا همة فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه، ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتبه الله له. ومن جعل الآخرة همة جمع الله عليه شملا وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي يا إلهي وهي منكسرة ذليلة وهي راغمة وهي راغمة. تلك الدار الآخرة، الدار الآخرة بما فيها، بما فيها نجعلها، نجعلها نهيئها لمين يا رب؟ لمين يا رب؟ اسمعوا، للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة الجنة. لمن؟ للمتقين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين وأن يحشرنا مع المتقين والصالحين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.